فقه الأسرة. فقه الأسرة
برنامج نستعرض من خلاله الأحكام الفقهية في الجوانب الأسرية.
إعداد وتقديم فضيلة الشيخ
عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي.
البرنامج من إخراج
عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله مستمعي الكرام في حلقة من حلقات برنامجكم فقه الأسرة. ولازال الحديث موصولا في هذه الحلقات عن أحكام العشرة الزوجية، وسبق ذكر 6 مسائل، وقد كان الحديث في المسألة 6 عن إباحة الاستمتاع بين الزوجين، وأنه من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية في النكاح، وأن شرع المطهر يسمو بهذه العلاقة الجسدية بين الزوجين ويرفعها من كونها عادة مباحة إلى عبادة يثاب عليها المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وقد جاءت النصوص الشرعية موجبة لحق الزوجين في الاستمتاع، وسبق في المسألة 6 بيان حق الزوج في الاستمتاع، وأنه يجب على الزوجة تلبية طلب زوجها في هذا الشأن ما لم يكن لها عذر من تضرر في بدنها أو مالها. وفي حلقتنا هذه أعرض لكم مستمعي الكرام حق الزوجة في الاستمتاع، وهي المسألة 7، سائلين الله تعالى الفقه في الدين والسداد في القول والعمل. مستمعي الكرام، الناظر في الأدلة الشرعية يتبين له بجلاء أن للزوجة حقا في إعفافها، إذ إن الاستمتاع ليس حقا خاصا بالزوج له طلبه أو الامتناع عنه متى شاء، فكما أن لدى الزوج من الشهوة ما يدعوه إلى طلب المعاشرة، فكذلك الزوجة لها حاجة في الاستمتاع كي تحصن نفسها وتغض بصرها. ولذا يجب على الزوج أن يعف زوجته بمعاشرتها بما يطيب نفسها ويعفها ما لم يلحق في ذلك ضرر أو تعطل عن معيشة. وقد ورد في القرآن الكريم حكم من حلف على ترك وطء زوجته، وهو ما يسميه العلماء بالإيلاء، فإنه يمهل 4 أشهر، فإذا مضت الأشهر 4 ألزم بأن يطأ زوجته أو يطلقها منعا للإضرار بها. قال الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ومتى امتنع عن معاشرة زوجته وتضررت بذلك فإن لها المطالبة بفسخ نكاحها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وحصول الضار للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، ولو مع قدرته أو عجزه كالنفقة وأولى. انتهى كلامه رحمه الله. أي كما أن للزوجة طلب الفسخ في حال امتناع زوجها عن الإنفاق عليها، فإن لها طلب الفسخ عند امتناعه عن معاشرتها لما في ذلك من الضرر في حقها. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، أي لابسة ثياب البذلة وهي المهنة، والمراد أنها تاركة للبس ثياب الزينة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل، قال فإني صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، قال فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال نم فنام، ثم ذهب يقوم فقال نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن، فصليا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. رواه البخاري وغيره. وزاد الدارقطني فصم وأفطر وصلي ونم وأت أهلك. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح الحديث: وقد يؤخذ منه ثبوت حقها في الوطأ لقوله ولأهلك عليك حقا، ثم قال وأت أهلك، وقرره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. مستمعي الكرام، إذا تقرر هذا وأن للزوجة حقا في إعفافها، فما مقدار الواجب على الزوج في ذلك؟ والجواب عن ذلك أن فيه رأيين للعلماء. فقد قيل يلزمه الوطأ إن قدر عليه مرة كل 4 أشهر إذا طلبت هي ذلك، لأن الله تعالى قدر ذلك في 4 أشهر في حق المولي، فكذلك في حق غيره. وقيل إنه يجب عليه بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشة من غير تقدير مدة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم. أما المسألة الثامنة من مسائل العشرة الزوجية، فهي أن للمعاشرة بين الزوجين أحكاما وآدابا. منها أولا أنه يحرم وطأ الزوجة حال الحيض أو النفاس، لقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ويباح للزوج أن يستمتع بالحائض ما عدا الوطأ بالفرج، لما رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي الوطأ في الفرج. ثانيا أنه يحرم الوطأ في الدبر، لقوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم، والدبر ليس محل للحرث، ولأحاديث متعددة جاءت في التحذير من ذلك. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن، رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه. ولقوله صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، رواه النسائي والترمذي وحسنه الترمذي وصححه ابن راهويه. وقال عليه الصلاة والسلام ملعون من أتى امرأته في دبرها، رواه أبو داود وحسنه الألباني. ثالثا يستحب أن يسبق المعاشرة شيء من المداعبة والملاعبة، وألا يعجل حتى تدرك كفايتها من المعاشرة. رابعا إذا أراد الرجل أن يجامع امرأته فإن التسمية سنة مؤكدة عند الجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، رواه البخاري ومسلم. وخامسها أنه يحرم أن يتحدث الزوجان أو أحدهما بما يحصل بينهما من أمور الاستمتاع، لقوله صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس منزلة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم يصبح يتحدث بما جرى بينهما، رواه مسلم. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا السعادة في الدنيا والآخرة، ونسأله جل جلاله أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، إنه سميع مجيب. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى نكمل فيه ما يتعلق بالعشرة بين الزوجين وأهم أحكامها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه الأسرة. فقه الأسرة
برنامج نستعرض من خلاله الأحكام الفقهية في الجوانب الأسرية.
إعداد وتقديم فضيلة الشيخ
عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي.
البرنامج من إخراج
عبد الله ابن شويش الشويش.